بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هنا نتحدث حول تفسير السورة المباركة سورة المنافقون. قلنا بأن هذه السورة الشريفة تشتمل على مقاطع ثلاثة. تناول المقطع الأول منها الأبعاد المختلفة لشخصية الإنسان المنافق، وقد تحدثنا عن هذا المقطع. والمقطع الثاني من سورة الشريفة تتناول السورة مجموعة من المواقف الأساسية التي يتخذها خط النفاق تجاه النظام الإسلامي والجماعة الإسلامية. وهذه المواقف هي عبارة عن مواقف ثلاثة. كان الموقف الأول منها هو موقف التمرد وعدم الطاعة، والذي أشير إليه بقوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، حيث تحدثنا أيضا عن هذا الموقف وما ذكره القرآن الكريم من موقف تجاه تمرد المنافقين. والموقف الثاني الذي تحدث عنه هذا المقطع الشريف هو موقف المنافقين في قضية الانحصار الاقتصادي للجماعة الإسلامية، والذي أشار إليه السورة الكريمة بقوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وقد تحدثنا عن هذه الآيات الكريمة في الدرس السابق، حيث تناولنا في حديثنا المفردات الأساسية التي وردت في هذه الآيات الكريمة كمفردة الإنفاق والخزائن وتشخيص المراد من قوله تعالى عند رسول الله، وكذلك تشخيص أولئك القائدين هذا القول والذين اتخذوا هذا الموقف. وبعد هذا الحديث لابد لنا أولا من أن نبين المضمون الإجمالي لهذه الآية الكريمة. هذه الآية الكريمة تشتمل في مضمونها الإجمالي على أمرين رئيسيين: الأمر الأول والأمر الذي يجسد موقف المنافقين، وهو موقف يمثل بشكل أساسي موقفا سياسيا تجاه الجماعة الإسلامية. وهذا الموقف السياسي هو موقف محاولة محاصرة هذه الجماعة من الناحية الاقتصادية، حيث نجد من المنافقين يحاولون أن يمنعوا الإنفاق والبذل والمساعدة والرعاية بالنسبة إلى ضعفاء المسلمين. وكان المهاجرون كما ذكرنا في الدرس السابق يمثلون المصداق الواضح لهذه الجماعة المستضعفة في المجموعة الإسلامية، لأن المهاجر إنسان أخرج من دياره وماله وجاء مجردا من كل الإمكانات والتحق بالجماعة الإسلامية. هذا المهاجر يمثل أضعف الجماعة، ويمثل هذا المهاجر أيضا في نفس الوقت الركن الرهين العماد القوي الذي تستند عليه الجماعة الإسلامية في مواجهة بين الإسلام وبين الكفر. محاصرة هذه الجماعة من الناحية الاقتصادية كان يمثل عملا سياسيا كبيرا لضرب الجماعة الإسلامية. والأمر الثاني الذي يشتمل عليه مضمون الآية الكريمة هو هذا الأمر العقائدي الذي يطرحه القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة. هذا الأمر الذي له أيضا بعد اقتصادي،
وهذا الأمر العقائدي هو أن خزائن السماوات والأرض هي لله سبحانه وتعالى. وذكرنا أيضا في الدرس السابق أن المقصود من خزائن السماوات والأرض إما الإشارة إلى تلك القدرة المطلقة التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى، وهي قدرة التحكم في كل الأشياء ومنها الرزق، أو أن يكون المراد من خزائن السماوات والأرض يعني ما خزن عند الله سبحانه وتعالى من رزق العباد، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق كما في بعض الروايات التي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما خلق الخلق خلق أيضا إلى جانب هؤلاء الخلق رزقه، فرزق الله سبحانه وتعالى مخلوق ولكنه مخزون عنده. الله سبحانه وتعالى ينفق كيف يشاء ويرسل هذا الرزق المخزون بالشكل الذي يتناسب مع الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. وهذه قضية عقائدية يتحدث عنها القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة، وتمثل هذه القضية العقائدية في هذا النوريد أيضا بعدا اقتصاديا، وهذا البعد الاقتصادي هو أن رزق العباد هو موكول إلى الله سبحانه وتعالى على ما سوف نشير إلى ذلك إن شاء الله في حديثنا عن هذه الآية الكريمة بالأبعاد المختلفة التي تناولتها. هذه الآية الكريمة التي تشتمل على هذا المضمون الإجمالي نجد لها مشابهات في القرآن الكريم مما يؤكد هذا المضمون، والقرآن الكريم تناول هذا الموضوع الذي تناولته هذه الآية الكريمة في آيات أخرى، وإن كان التناول قد يختلف في بعض الخصوصيات، ولكن بشكل إجمالي القرآن الكريم أيضا تناول هذا الموضوع في بعض الآيات الأخرى. تناول القرآن الكريم موضوع الإنفاق والبخل بالإنفاق من خلال بعض الآيات الأخرى، الأمر الذي يدلل على أن هذه الآية الكريمة ليست هي الآية الوحيدة التي تناولت هذا الموضوع. وهذا التناول من القرآن الكريم يدلنا على أن الموضوع الذي تناولت في الآية الكريمة هو من الموضوعات الهامة، لأن هذا الموضوع يرتبط بالقضية الاقتصادية، والقضية الاقتصادية تعتبر من أهم القضايا المرتبطة بحياة الإنسان، سواء كانت هذه الحياة الدنيوية، الحياة التي يعيشها الإنسان في هذه الدنيا وفي حدود هذه الدنيا، أو كانت هذه الحياة هي الحياة الأخروية. وهذه الآية الكريمة تتناول هذه القضية ببعض أبعادها وبعض جوانبها. والقضية الاقتصادية على ما يبدو من القرآن الكريم القضية لها أبعاد متعددة ومختلفة تعطيها هذه الأهمية الكبيرة. من أبعادها الأساسية هو معالجة الجانب الاقتصادي في المجتمع، ولكن هناك أيضا أبعاد لا تقل أهمية في القضية الاقتصادية. هذه الأبعاد ترتبط بجوانب أخلاقية وسياسية وعقائدية للإنسان وللمجتمع الإنساني، والقرآن الكريم تناول مختلف هذه الأبعاد. وهذه الآية الكريمة التي نحن بصدد الحديث عنها تتناول الأبعاد السياسية والأخلاقية والعقائدية، أما البعد الاقتصادي والآثار الاقتصادية المترتبة على قضية الإنفاق وقضية الصدقات وقضية البخل والرزق وغير ذلك مما ورد من عناوين في القرآن الكريم، هذا البعد الاقتصادي لا بد أن نبحثه في مجال آخر وفي مورد آخر، لأن هذه الآية لم تتناول بشكل مباشر، ولكنه أيضا من الأبعاد المهمة. من جملة الآيات المشابهة لهذه الآية في هذا التناول ما ورد في سورة ياسين. في سورة ياسين هنا جاءت آية تشير إلى موقف الكافرين في موضوع الإنفاق، هذا الموقف الذي يشبه إلى حد كبير ما ذكرته الآية الكريمة هنا من موقف للمنافقين في موضوع النفاق. ونحن نلاحظ دائما في مسيرة القرآن الكريم أن المنافق يقف في مختلف مواقفه المواقف التي يقفها الكافر، وإن كانت من حيث الشكل واللون قد تختلف مواقف المنافقين عن مواقف الكافرين، لكن من حيث المضمون والمحتوى الكلي المواقف واحدة. هنا القرآن الكريم يشير في آية 47 من سورة ياسين إلى موقف مشابه لهذا الموقف. وإذا قيل لهم الكافرين أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. هنا القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة يشير إلى أن الكافرين عندما يطلب منهم الإنفاق أو لا يقفوا موقفا الاستهزاء من هذا الطلب، ويتخذوا موقف البخل والمنع وعدم الإنفاق، فيقولوا بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يطعم المؤمنين، فلماذا لن يطعمهم؟ لماذا يكلفنا بالإنفاق ويكلفنا بالإطعام؟ يتخذوا هذا الموقف وهو موقف المنع والبخل. قال الذين كفروا الذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وأيضا ما ورد في سورة الحديث المصدقين من أجل التقليل والتهوين من عملية الإنفاق وأهمية هذه العملية، كما تشير إلى ذلك أيضا مجموعة من الآيات الكريمة. نحن إذا قرأنا بعض هذه الآيات يمكن أن نأخذ الصورة كاملة في هذا المجال. من جملة الآيات التي تشير إلى استهزاء المنافقين بالمؤمنين المسلمين في موضوع الإنفاق ما ورد في قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، حيث يذكر في قصة نزول هذه الآية أن عبد الرحمن بن عوف أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بصرة من الدراهم تملأ الكرب، وزيد وعلي بن زيد الحارثي جاء بصاع من التمر، وأخذ المشركون يستهزئون بعبد الرحمن وبعلي بن زيد، بعبد الرحمن أنه إنما دفع هذا المال رياء، وبزيد قالوا أن الله سبحانه وتعالى غني عن هذا الصاع من التمر، وأخذوا يقللون من شأن هذه الصدقات، وكل ذلك من أجل أن يضغطوا نفسيا على المتطوعين بأن لا يتصدقوا ولا يعطوا النفقات بالنسبة إلى المؤمنين. هذا في الواقع يبين لنا الأبعاد المختلفة لما كان يستغله المنافقون من الأوضاع الاقتصادية التي كان يعيشها الفقراء والمسلمون. والحديث صلة نتحدث عنها إن شاء الله في الدرس الآتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.